والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قد قط. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن، رواه أبو داود وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء. حديث صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. حديث حسن، رواه أبو داود وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت. حديث حسن، أخرجه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت. وقوله إذا قام حديث حسن وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته من سار على نهجه ودعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد. لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجلة، وفي رواية: عليها قدما، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. متفق عليه. والحديث جاء برواية عدة وكلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثمانه أن الله جل وعلا اشتكت إليه الجنة والنار، قالت: النار ما لي يدخلون الجبارون والمتكبرون. قالت في الجنة مال يدخلني الضعفاء والمساكين وسبق الناس. قال الله جل وعلا حكم بينهما، قال الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من خلقي من عبادي، وقال النار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما علي ملؤها. فأما النار فلا تزال يقذف فيها وهي تقول هل من مزيد، سينتهي الناس وهي يعني لم تنتهي تطلب الزيادة هل من مزيد، فيأتيها الله جل وعلا ويضع عليها قدمه تلتقي على اهلها وينزل بعضها الى بعض وتقول وطن وقط وعزتك، يعني انها تنكر هناك. وان الجنه لا يزال فيها صدر مساكن ينشئ الله لها خلقا تسكنهم فضل الجنه، يعني ان الله اقسم انه يملا الجنه والنار كل واحده عليه ملؤها الجنه والنار. وهذا يدلنا على سعه النار وعظمها، حيث انه يلقى فيها الخلق العصاه كلهم من الجن والانس، ثم لا تمتلئ فتطلب وعد الله تطلب الزيادة حتى يضع عليها قدم جل وعلا. والقدم والرجل بمعنى واحد، قدمه ورجله معنى واحد، وهذه المقصود ذكر الرجل والقدم لله جل وعلا. وليس معنى ذلك انه ليس لله الا قدم واحدة او رجل واحدة، تعالى الله وتقدس. قال ابن عباس وابو موسى الأشعري الكرسي موضع القدمين، قدمي الرحمن غلان، الكرسي موضع قدمي الرحمن. وسبق أن الإفراد ما يدل ورود الشيء مفرد ما يدل على أنه فرد، وإنما يكون ذلك على مقتضى السياق بما يدل عليه. وهذا يدلنا على أن جهنم نسبة لربنا جل وعلا ليست شيء صغيرة، هو الذي خلقها وهو الذي جعلها عذابا لمن يشاء من خلقه، يضع عليها رجلة فينزوي بعضها إلى بعض، يعني تتلاقى أطرافها تتضايق، تتلاقى وتتضايق وتصبح مملوءة بمن فيها. أما تأويلات أهل التأويل فإنها ليست تأويلا مقبولا بل هي تحريف باطل، ولهذا تخبطوا في هذا الحديث تخبط عجيب وجاءوا بأشياء مضحكة. مرة يقولون القدم قوم يقدمهم إلى النار، لأن الحديث يبطله لأنه أخبر أنه لا تزال يلقى فيها وهي تقول هل المزيد حتى ينتهي الذين يلقون فيه، والذين يقدمهم يكونون في أولها أي لا تنفري منه على حسب زعمه. ومرة يقولون الرجل جماعة من الناس يسموا الرجل رجل الله تعالى الله وتقدس، مثل ما يقول الناس الجراد رجل من جراد. هذا تأويل لا يجوز أن يلتفت إليه ويعول عليه. ومعلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا تكلم بكلام فانه اعلم الناس بكلامه واقدرهم على الاصلاح والبيان والايضاح، وهو أخشاهم لله وأتقاهم، وهو أعظمهم خشية الله وتقديرا، فلا يمكن أن يتطرق إلى قوله باطل. الحق الهدى والحق في قوله، يجب أن يؤخذ قوله على القبول، يؤمن به على ظاهره مع صيانة كلامه عن الظنون الفاسدة. في هذا الحديث أمور: الأول أن الاستفهام الذي ذكره الله جل وعلا عن النار، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، أنه لطلب الزيادة، لأن هذا الحديث يعين ذلك. والذي زعم من المفسرين أن قول النار هل من مزيد أنه للنفي، يعني ليس فيه مزيد، ليس فيه متسع، هذا باطل يبطله هذا الحديث ونحوه. ثاني أن جهنم تقول، تتكلم وتقول قولا يسمع، وهذا هو الصواب في قول العلماء، لأنهم على قولين: هل القول هذا بلسان المقال أو بلسان الحال؟ منهم من قال بلسان الحال، ومنهم من قال بلسان المقال قولا يسمع، وهذا هو الصواب. ذلك أنها جاءت النصوص الكثيرة تدل على هذا في أحاديث غير هذا. وأمور الآخرة جاءت بعجائب وغرائب لا تقاس على أمور الدنيا، فكم جاء في أحاديث أنها تتكلم، أنها تقول للمؤمن: جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي، وأنها يخرج منها لسان يتكلم يقول ابتلت بكذا وكذا من الناس، حديث عدة. الثالث أن جهنم واسعة جدا، حيث أنه يلقى فيها أهلها من بني آدم منذ خلق الله الخلق إلى أن ينتهي الخلق، يلقون فيها ولا تمتلئ مع كثرة أهلها. معلوم أن الكفار والمكذبين أكثر من المؤمنين والمصدقين، أكثر بكثير، كما قص الله جل وعلا ذلك في كتابه، وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم إنها عرضت عليه الأمم فيأتيها يوم تأتي يوم القيامة، فرأى النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ومعه الرهب، والنبي وليس معه واحد، يأتي وحده، يعني أن بعض الأنبياء يأتي معه رجل فقط الذي أجابه واحد، وبعضهم يأتي معه رجلان، وبعضهم يأتي معه رهب، والرهب من الثلاثة إلى العشرة، وبعضهم يأتي وليس معه أحد، يعني أنه يبعث إلى قومه فلا يصدقه منهم أحد، فيأتي يوم القيامة وحده. كما أخبرنا ربنا جل وعلا عن لوط أنه لم يؤمن له من قومه ولا رجل واحد، وإنما خرج من البلاد التي دعا فيها إلى الله هو وبناته فقط، حتى زوجته كفرت به. فهذا كله يدل على أن أكثر الناس على الكفر، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ومع ذلك لا تمتلئ جهنم بهم، يبقى فيها طلب بزيادة حتى يفعل الله جل وعلا بها ما شاء، من وضع عليها قدمه، وفي رواية رجلة، فيه إثبات القدم والرجل لله جل وعلا، يجب أن تثبت على ظاهرها كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غير تكييف ولا تحريف، ومن غير تمثيل ولا تعطيل، بل على ما يليق بعظمة الله جل وعلا وجلاله. وقولها قط قط هذا اسم فعل يعني ليس في متسع، هذا معناه ليس في متسع قد امتلأت. وقولها وعزتك هذا يدلنا ايضا على انها تتكلم وتنطق كلام تقسم بعزة الله جل وعلا وانها مطيعة لله جل وعلا. وفيه ايضا كما هو ظاهر ذات النار والجنة، وهذا من الامور التي يجب المؤمن بها كما جاء في حديث عبادة بن الصامت الذي فيه ان من شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه وان الجنة حق والنار حق، يعني لا بد من الشهادة لان الجنة حق موجودة والنار كذلك. الجنة أعدها الله جل وعلا لأوليائه وعباده الصالحين الطائعين، والنار أعدها للعصاة، وأنها باقية لا تفنى ولا تبيد، بل أهلها فيها خالدون ما دام خالدين ما دامت السماوات والأرض، وكذلك الجنة. وقوله لأنها تثنى قول باطل، بل قول من أقوال أهل البدع، ونسبته لأحد من أهل السنة ليست صحيحة بل هي باطلة، والأدلة على خلاف ذلك. قال وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم، ويقول لبيك وسعديك، ينادي بصوت ان الله يامرك ان تخرج من بعثتك من ذريتك بعثا الى النار. اتفق عليه. اولا فيه اثبات قول الله جل وعلا وسياتي ذلك وسبق ان الله يتكلم بكلام يسمع وانه يقول بصوت، ثم قال يقول الله تعالى يا ادم، وفي روايه ينادي الله بصوت يا آدم، فهذا تأكيدا وبيانا وإيضاحا، وإلا في القول والمناداة لا تكون إلا بصوت. ولهذا جعل أهل السنة إنكار الصوت لله جل وعلا من علامة الجهمية، فكل من أنكر أن يكون الله جل وعلا يتكلم بصوت سموه جهمي، جهمية الذين ينكرون كلام الله وينكرون رؤية الله جل وعلا يوم القيامة وينكرون علو الله وغير ذلك من الصفات التي ثبتت في كتاب الله وفي أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله فيقول لبيك، فالبي هذه تدل على أنه يسمع كلام الله، وهي إجابة بعد إجابة، ومعناها أجبتك إجابة متكررة، وتدل على أيضا الخضوع، لأن التلبية خضوع، فيها خضوع وذل، تلبية لله جل وعلا، وتدل على المحبة، لأنه لا يقال للمبغض الذي لا يحب لبيك، وتدل أيضا على الانقياد التسليم والخضوع. وقوله وسعديك يعني أنا سعيد بإجابتك، أو إسعادا لقولك فإني لا أتأخر عنه، بل أفعل ذلك مرة بعد أخرى وأداوم عليه. قوله فينادي بصوت، فينادي بصوت، هذا من باب التأكيد، وإلا النداء لا يكون إلا بصوت. والنداء يكون في لغة العرب لمن بعد، كما أن النجاة المناجاة تكون لمن قرب. وقد جاء النداء مضافا إلى الله جل وعلا في كتاب الله في 11 موضع في كتاب الله، من 4 مواضع في سورة القصص، موضع في سورة الأعراف، والآخر في سورة السادس، في سورة طه السابع، في سورة الصافات الثامن، سورة السجدة حميم التاسع، في سورة الحديد العاشر، في سورة النازعات الحادي عشر، في سورة مريم. ومن تتبع القرآن وجد ذلك. ولم يزل عن السنة يثبتون أن الله يتكلم بصوت. وجاء في الحديث الذي رواه البخاري في فوق أفعال العباد، وكذلك رواه في الصحيح ولكنه معلقا، مرة جازما به ومرة قال ويروى، الذي فيه إن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. ثم لما ذكر ذلك البخاري قال: فهذا خلاف صوت الخلق، وصوت الله لا يشبه صوت الخلق، لأن صوته يسمعه البعيد كما يسمعه القريب، وليس كذلك صوت الخلق، وهو ليس كمثله شيء في أفعاله وفي أوصافه جل وعلا. وكذلك قال عبد الله بن الإمام أحمد لأبيه: يا أبت إن قوما ينكرون أن الله يتكلم بصوت، فقال: أولئك جهمية، من أنكر أن الله يتكلم بصوت فهو جهمي، إنما يدور هؤلاء على تعطيل الله جل وعلا من أوصافه. فهذان إمام أهل السنة في الإجماع، إمام أحمد والبخاري رحمهم الله، وكذلك غيرهم من أئمة الإسلام كالإمام سعيد بن عثمان أبي الدارمي رحمه الله، فإنه نص على هذا، فهو من كبار أئمة السلف علمائه، وغيرهم كثير. المقصود أنه لا ينكر ذلك إلا أهل البدع. وقوله: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك باثا إلى النار، يعني تخرج الذين هم أهل النار من ذريتك، ذلك لأن آدم عليه السلام يعرف من ذريته من هو من أهل النار ومن هو من الجنة، كما جاء ذلك في حديث الإسراء في المعراج، إنه رآه وعن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر عن يساره بكى. جاء أيضا ذلك في حديث رؤيا الأنبياء وحي، لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل عن ذلك أخبره أن هذه أرواح المؤمنين وهذه أرواح الكافرين التي عن يمينه وعن يساره. فلذلك وهو كذلك علمه الله جل وعلا أسماء كل شيء، ومن ذلك أسماء ذريته، وعرفهم بتعريف الله إياه. والبعث هم الذين يبعثون من المحشر يرسلون الى النار. وتمام الحديث ان ادم يقول يا ربي وما بعث النار، ويقول الله جل وعلا من كل 1999، يعني انه يرسل من الى النار من ذرية ادم من كل 1999، ولا يبقى من 1000 الا واحد فقط يكون من اهل الجنة. لهذا لما سمع الصحابة ذلك شق عليهم كثيرا وقالوا اينا ذلك الواحد، فقال ابشروا ابشروا من يأجوج وماجوج 999 ومنكم واحد. الرواية قال ما أنتم في الناس إلا كالشعرة في السوداء في جلد الثور الأبيض، أو قال كالشعرة في البيضة في جلد الثور الأسود، ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، وكبروا يعني فرحا بذلك، ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، وكبروا، ثم قال إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، لأن هذه الأمة شطر يعني نصف أهل الجنة. والمقصود أن أكثر ذرية بني آدم أكثر ذرية آدم يكونون في النار، أكثر ذريته في النار. يقال ان هذا دليل على ان اهل النار اكثر من اهل الجنة، اهل النار اكثر من اهل الجنة بذلك، وهذا نص واضح. اذا كان من كل 1000 كنوا في الجنة والباقي في النار فهذا ظاهر جدا، لان اكثر بني ادم في النار اكثرهم في النار، هذا واضح من النصوص والأدلة التي سبق ذكر بعضها. الجنة واسعة جدا، ولكن الرجل الواحد من أهل الجنة ينظر في ملكه مسافات شاسعة جدا. الرجل الواحد له في الجنة مسافات كثيرة و أساتين، ملك عظيم هو الرجل الواحد. وقد جاء في الحديث صحيح أن آخر أهل الجنة دخولا وأدنى أهل الجنة منزلة رجل يعطى مثل الدنيا من أولها إلى آخرها وعشرة أمثالها معه، مثلها وعشرة أمثالها معه، هذا هو أدنى أهل الجنة منزلة. كيف بأعلائهم؟ هذا شيء لا يعرفه إلا الله جل وعلا، لا يعلمه إلا الله. قوله من يأجوج وماجوج 999، قد مثلا استدل بهذا على ان يأجوج ومأجوج ليسوا أمة خاصة، وانما هم عموم الكفار الذين لا خلاق لهم ولا ايمان لهم ولا هم لهم الا الحياة الدنيا، ولكن النصوص الاخرى جاءت معينة ومبينة، لا سيما الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانهم كذلك في قصه ذو القرنين ان القوم الذين اتى اليهم وشكوا اليه قالوا ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض، هل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا الى اخره، يدل على انهم قوم معينين وانهم امم معينه. الان الناس يقولون ما بقي شيء في الأرض إلا وقد عرف. فأين هم؟ وأين السدود؟ أين السد؟ على كل حال الله قادر على أن يعلي أين الناس أنهم يكونوا على وجه الأرض أو يكونوا ممن هو مخالطا لهم، ولكن في آخر الزمان يغلب عليهم الفساد وكثرة الكفر والإجرام وقلة أهل الخير طلع، فيكونون كل الأمر لهم. وقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، أيضا هذا من أدلة أن الله يتكلم. وهذه ما منكم من أحد خطاب للمؤمنين، خطاب للأمة التي أجابت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تدل على العموم أن كل واحد سيكلمه ربه. لهذا قال ليس بينه وبينه ترجمان، وفي رواية ليس بينه وبينه حجاب يحجبه، حجاب، وفي رواية حجاب ولا ترجمان، يعني أنه يشاهد ربه ويقابله وهو الذي يكلمه. والحديث الصحيحين عن عدي بن حاتم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان وانظروا أشمل منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشمل منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر شرقاء وجهه فلا يرى إلا النار، شتت النار ولو بشق تمرة. النار تكون أمام أهل الموقف في ذلك الوقت، يؤتى بها تجر بسبعين ألف جمام، في كل جمام سبعون ألف ملك يمسكونها تكاد تنفلت منهم، ولو انفلتت لأتت على أهل الموقف، ولها تغيضا وزفيرا من غضبها لربها جل وعلا على العصاة والكفرة، تريد أن تنتقل منهم. لهذا جاء ذلك في كتاب الله انهم يسمعون لها وهم في الموقف تغيما وزفيرا. والله العشر في هذا بات كلام الله جل وعلا لافراد المؤمنين. وقد يكون الذي يكلم ايضا عاص من العصاة الذين يستحقون النار. أما ما جاء في قول الله جل وعلا ولا يكلمهم ولا يزكيهم، لا ينظر إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم، بالمعنى لا يكلمهم كلاما يسرهم، أو لا يكلمهم كلاما يرجون منه العفو والصفح، لأن كلام المؤمن كلام الله جل وعلا للمؤمن، إذا كلمه وحاسبه يكون يرجو أن يعفو عنه، إن المحاسبة تقتضي أن الله يتجاوز وقد يعذب تعالى وتقدم. وفي حديث عبد الله بن عمر الذي في الصحيحين أنه سئل كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى، قال سمعته يقول يدن الله عبده المؤمن فيضع عليه كنفه، يعني ستره يستره عن الخلائق، قال في الموقف، لأنه لو لم يستر لرؤي الخزي في وجهه فيقرره بذنوبه، يقول تقر بذنب كذا وكذا وكذا وكذا، يقول نعم يا رب، فإذا رأى أنه قد هلك لا عذر له، الذنوب كثيرة. قال الله له جل وعلا: أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. فيعطى كتابه بيمينه فيرفع عنه حجاب ويرى وجهه مبيض ويرفع كتابه أمام الناس يقول: ها أم اقرأوا كتابي، يعني يا هؤلاء اقرأوا كتابي، يعني من شدة الفرح يدعو أهل الموقف كلهم لأن يقرأوا ما في يمينه من أنه أعطي كتابا يجوز به الصراط ويدخل به الجنة وينجو من النار. يتصور من شدة الفرح أن الناس ليس لهم هم إلا قراءة كتابه ليستولي عليه الفرح: ها أم اقرأوا كتابي. فهذا يدلنا على أن الله يكلم عباده فردا فرد في ذلك الموقف، وكل واحد يرى أنه يكلم وحده وهو يكلمهم جميعا كل واحد خاليا به. ولهذا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك كان عنده أعرابي، قال: كيف ذلك يا رسول الله ونحن كثير وهو شخص واحد؟ هكذا قال: وهو شخص واحد. فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال له: أخبرك بآية ذلك أو بآية في خلق الله من ذلك، يعني يقرب له الفهم فقط. قال: نعم. قال: هذا القمر مخلوق صغير من مخلوقات الله، كل واحد منكم يشاهده خاليا به، فالله أكبر وأعظم، أكبر وأعظم، تعالى وتقدم. المقصود أن كلام الله صفة من صفاته يدل على الكمال، وكلامه يكون صفة ذات وصفة فعل. بالنظر لأصل الكلام وجنسه صفة ذات، بحيث أنه لا يجوز أن يكون الله جل وعلا خاليا عن الاتصاف بالكلام. من حيث الأفراد كونه يكلم عباده ويكلم الملائكة ويكلم الرسل ويكلم من يشاء، فإن هذا يكون في وقت دون وقت وهو متعلق بمشيئته، ويكون ذلك صفة فعل تعلق بالمشيئة. وهذا كالسمع وغيره من الصفات. وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، المقصود بهذا إثبات علو الله جل وعلا وأنه في السماء. ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا خطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجه فيبرأ بإذن الله تعالى. قوله ربنا الذي في السماء هذا توسل بصفات الله جل وعلا. وكلمة في السماء يقول العلماء أهل السنة لها معنيان: إما أن تكون في بمعنى على، كما قال الله جل وعلا: فسيروا في الأرض، في الأرض يعني عليها، على الأرض. قال جل وعلا عن فرعون: لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني فوقها عليها. ففي تأتي بمعنى على كثيرا، أو يكون السماء المقصود بها العلو، الله في العلو فوق، ولا يجوز أن تكون في ورثية، لأن الله جل وعلا أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، ولا يكون شيء من خلقه فوقه، تعالى الله وتقدس. وقد سبق في مسألة النزول أنه ينزل إلى سماء الدنيا وهو فوق عرشه عال على جميع خلقه، بل ينزل إلى الأرض يوم القيامة لفصل بين خلقه وهو على عرشه عال على خلقه. والعلو علو الله وارتفاعه من صفات الذات التي تكون ملازمة له لا تنفك عنه أبدا حال من الأحوال. وسبق أن معاني العلو ثلاث: علو القهر وعلو القدر، وأن هذين المعنيين لا خلاف فيهما بين الناس حتى أهل البدع. الثالث علو الذات، أنه عالم بذاته، وهذا الذي خالف فيه أهل البدع وزعموا أن الله في كل مكان، تعالى الله وتقدس عن قوله. والقول بأنه في كل مكان قول يؤول للكفر، بل هو كفر لأنه إنكار للنصوص الكثيرة التي اشتمل عليها كتاب الله، وكذلك النصوص الكثيرة التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك للفطر التي فطر عليها الله جل وعلا خلقه. كل عبد إذا دعا ربه يرفع يديه إلى السماء ولا يطلب ربه يمين أو شمال أو تحت، هذا لا يمكن أن يكون في فطر الناس، فالناس فطروا على خلاف ما يقوله الجهمية والأشاعرة ونحوهم من أهل الباطل الذين يزعمون أن الله في كل مكان، تعالى الله وتقدس. قد ذكر بعض العلماء على هذه المسألة أكثر من 1000 دليل، ولكن كثرة الأدلة ما تفيد أهل البدع الذين أشربت قلوبهم الهوى والباطل، لأنهم لا يزدادون بكثرة الأدلة إلا ضلال بكثرة التأويل ورد الحق، ويزيدون بذلك يزدادون بذلك ضلالا وباطلا. فهو ينزه عما يليق بخلقه من الحلول في مكان أو الضعف، فله الكمال في ذاته وفي أسمائه وفي أفعاله تعالى وتقدس. وقوله أمرك في السماء والأرض، يعني أن السماء والأرض كلها تحت تصرفك وتحت ظهرك وتحت أمرك الذي هو الأمر الشرعي أو الأمر الكوني، لأن أمر الله ينقسم إلى قسمين: أمر كوني كما قال الله جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال جل وعلا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، يعني أمرناهم أمرا كونيا وقدريا ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، وأمر شرعي، والأمر الشرعي هو الذي يعصيه الكفرة والفسقة، يعني أوامره التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. والمقصود هنا المعنيين: أمره الكوني وأمره الشرعي، كلاهما بالسماء والأرض. كما رحمتك في السماء، جعل الرحمة في السماء التي هي صفته، وسبق أن الرحمة تنقسم الى قسمين، رحمة هي صفة الله، ورحمة هي اثر الصفة مخلوقة، وهي التي يقول فيها اجعل رحمتك في الارض، يعني الرحمة المخلوقة التي هي اثر رحمتك التي ترحم بها من تشاء، يعني الشفاء، الشفاء والاحسان والنعمة هي اثر الرحمة اثرها. وقد سبق ان الجنة يطلق عليها انها رحمة الله، قال انت رحمتي، وليست الجنة صفتك ولكنها من اثر رحمته التي هي صفته. وقوله اغفر لنا حوبنا، اغفر هذا امر ولكنه امر دعاء. الامر ينقسم الى قسمين، امر من اعلى الى اسفل، وهذا الامر الذي يكون للعبيد ويكون من الله لخلقه ويجوز امتثاله ولا يجوز مخالفته، وامر بالعكس لمن هو مكفور وذليل لمن هو قاهر وعزيز، فهذا يسمى دعاء. وامر يكون من نظير لنظيره، هذا يسمى التماس، التماس التمس منه. هنا تغفر لنا وطلب من باب الخضوع والذل والتعبد والعبادة، والغفر هو الستر والمحو. وقول حوبنا، الحوب هو الذنب، الحوب هي الذنوب والخطايا، وعطف عليه الخطايا لأن الإنسان يكثر من أنواع الذنوب، له ذنوب متنوعة، لهذا قال حوبنا وخطايانا. وإن كان الحوب يشمل الخطايا وغيره، إلا أن الباب باب اعتراف وتذلل، يعترف ويخضع ويذل ويتوسل بكثرة أخطائه، أخطاء العباد، بكثرة أخطائهم وذنوبهم، وأنهم بأمس الحاجة إلى مغفرته وإحسانه. ما قال أنت رب الطيبين، هذه ربوبية خاصة، وإلا فهو جل وعلا رب كل شيء، الطيب والخبيث هو ربه، والرب هو المالك المتفرد، ولكن ربوبيته للطيبين أخف، فهو ربهم ربوبية زائدة على ربوبية الفسقة والكفار، حيث إنه أنعم عليهم ورباهم تربية أطاعوا الله جل وعلا بها، لهذا توسل بها الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت رب الطيبين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هؤلاء هم الطيبون. وقال أنزل رحمة من رحمتك، وهذا كما سبق دعاء وليس أمرا، لأن العبد لا يأمر ربه وإنما يسأله من باب الدعاء، رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجه بكسر الجيم، يعني هذا المريض. وقوله فيبرأ، يعني أنه إذا توسل بهذه التوسلات، دعا بهذه الأدعية، على المريض أنه يبرأ. وفي هذا دليل على جواز الرقية، هو واضح. وقد جاء في الصحيح انه سئل عن الرقى صلوات الله وسلامه عليه، فقال من استطاع ان ينفع اخاه فلينفعه. وجاء في أيضا غير الصحيح أنه سئل عن الرقية فقال إن الله ما أنزل دواء إلا وأنزل له الشفاء وجعلها من الدواء. وأما ما في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الرقى، معنى ذلك أنه نهى عن رقى الشرك، الرقية التي فيها الشرك نهى عنها، كما جاء لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. كل الشروط أجمع العلماء على جواز الرقية إذا اجتمع فيها ثلاثة شروط: الأول أن تكون بأسماء الله وآياته، آياته القولية يعني بأسماء الله وآياته يعني من القرآن. الشرط الثاني أن تكون باللغة العربية، الكلام الذي مفهم، اللغة العربية المفهومة. الثالث أن يعتقد أن الشفاء بإذن الله وأن الرقية لا تؤثر بنفسها. إذا اجتمعت هذه الشروط يقول بالإجماع أنها جائزة. قوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنونني، في رواية تأمنونني وأنا أمين من في السماء، يعني أمين الله، وهذا دليل على أن الله في السماء، والسماء يقصد بها العلو، أن الله في العلو وليس يمينا ولا شمالا ولا تحت، وليس هذا ينافي أن الله محيط بخلقه، فالمحيط يكون عال عليه، لأن الجهات ليست إلا جهتين، جهات العلو والسفل فقط، هذه الجهات الحقيقية، أما اليمين والشمال والأمام والخلف فهذه وهمية أو إضافية ليست حقيقية. إذا كان محيطا بخلقه فهو فوقهم، وقد جاءت إحاطته بآيات كثيرة تعالى الله وتقدم، وليس تحته شيء وفوقه شيء من الخلق. وهذا الحديث قاله بسبب انه ارسل اليه علي بن ابي طالب رضي الله عنه بذهب لم يحصل من ترابه من اليد، وقسمه بين اربعه من رؤساء العرب، فقال له رجل: اعدل فانك لم تعدل. في روايه انه قال: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. قال أحد الصحابة: دعني أضرب عنقه. فقال له: دعه فإنه يخرج من ذئبه قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصومكم مع صومهم. ثم قال: لا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء مساء وصباح، يعني أن الله قد ائتمنه على وحيه، فلماذا لا يأمنه الناس على المال الذي لا يهتم به وإنما يضعه حيث وضعه الله جل وعلا؟ وهذا مبدأ الشر، الاعتراض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن هذا يجاهل، بل هذا الضال نصب نفسه ناصحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ينصحه ويأمره ويقول له: إن قسمتك ليست عادلة، ويقول له: إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله وإنما أريد بها الناس. معلوم أن هذا كفر، هذا كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مقتضى شهادة أن محمد رسول الله يعلم أنه يأتمر بأمر الله وينفذ وحيه وشرعه الذي أوحاه إليه، وهو حق وعد. هذا لم يقتنع بذلك، وقد قال لماذا إذن لم يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب عن هذا أنه تركه ما هو لأجله، وإنما لأجل أمر آخر، وهو أنه جاء في نفس الحديث لما استؤذن بقتله قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، يعني إذا سمع أني قتلته أخبار ما يكون لها تؤخذ على وجهها. إذا سمع الناس الذين لم يفهموا الواقع قالوا إنه يقتل أصحابه، فكان في ذلك نفرة عن الدخول في الإسلام، ترك قتله من أجل ذلك، ليس لأجل أنه في مقولته هذه لم يخرج من دين الإسلام. وهذا نزل الخوارج، معنى قوله يخرج من بطنه يعني من جنسه ومن أشكاله، يعني على شاكلته وعلى جنسه، الذين يعترضون على شرع الله والذين يريدون بل يقترحون على الله شيئا لم يكن، يقترحون على الله شيئا لم يكن في خلقه، وهو أن الناس إما فاجر كافر وإما بر كفي ليس له ذنوب. هل اقتراحي هذا غير ممكن، لا وجود لهذا، لهم ذنوب ولكن بذنوبهم لا يخرجون من الدين الإسلامي. وبعض العلماء يقول في هذا دليل على أن الخوارج لا يكفرون، وقد عرفنا أن هذا لا يدل عليه لما عرف من سبب تركه قتل، إلا أن الخوارج الذين خرجوا في زمن علي وما بعده هم من الأمة أهل الوعيد الذين جاءت الأحاديث في وعيدهم وأنهم سموا كلاب النار، ومع ذلك أكثر العلماء أنهم ليسوا كفار بل مسلمين. وقد سئل عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقيل له: أكفار هم؟ فقال: بل من الكفر فروا، من الكفر فروا، يعني أنه لا يكفرهم. وكذلك غيرهم من أهل البدع لا يكفرون، وإنما كفر العلماء الجهمية الذين أنكروا صفات الله جل وعلا وأنه يتكلم وأنه فوق عرشه وأنه يرى إلى غير ذلك. قال قوله صلى الله عليه وسلم: والعرش، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. يقول المصنف: حديث حسن، رواه أبو داود وغيره. الحديث من رواية محمد بن إسحاق، والكلام فيه معروف، كثير وأكثر العلماء يضعفه، وكثير منهم يقول المضاعف ليس له دليل. نعم هو مدلس، ولكن حديث المدلس ليس مردودا كما هو معروف، فينظر إلى الأحوال والقرائن دل عليه. نصنف حسن حديث هنا، قال إنه حسن، تلميذه ابن القيم صححه وأجاب على كل من اعترض عليه في كتابه تهذيب السنن. وهذا الحديث عن العباس بن عبد المطلب يقول: كنا في البطحاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى السحاب فقال: ما تسمون هذا؟ فقلنا: السحاب. فقال: والمزن. قلنا: والمزن. قال: والعنان. قلنا: والعنان. قال: أتدرون ما بين السماء والأرض؟ قلنا: لا. قال: بين السماء والأرض ما قال 71 أو 72 أو 73 سنة من المسيرة، ثم بين السماء الدنيا والثاني كذلك حتى عد 7 سنوات، ثم قال: وفوق السماء السابعة بحر بينه وبينها مثل ما بين السماء سماء وسماء، ثم فوق البحر عرش الله والله فوق عرشه لا يخفى عليه شيء من أفعال خلقه، تعالى الله وتقدس. والمقصود في هذا الاستدلال على علو الله، والأدلة على علو الله كثيرة جدا. قد يقول قائل:
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، فرقت بين الخوارج الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم كفار أو أنه كافر، وبين الخوارج الذين خرجوا في زمن علي وأنهم لا يكونوا وأنهم من أهل الملة، فما الفرق؟
مشكلة يعني فهم على حسب، أقول الكلام على حسب فهم الإنسان. يجب الإنسان يتثبت في فهم الكلام في الرجل الواحد هذا الذي اعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنك لم تعدل، وقال: إنها قسمة لم يرد بها وجه الله. الذي يقابل الرسول صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الكلام ماذا يقال فيه؟ قال: إنك يعني أردت وجوه الناس في قسمة المال، وقال: إنك فعلت الباطل ما فعلت العدل بل فعلت الجور، ماذا يقال فيه؟ هذا رجل فرد فوق الخوارج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الذين في أول من خرجوا في زمن علي رضي الله عنه فإنهم زعموا أنهم خرجوا إنكارا للمنكر، وقالوا إن علي بن أبي طالب وكذلك معاوية حكم الرجال في دين الله، والله يقول: إن الحكم إلا لله، فمن حكم الرجال في دين الله فإنه خرج على الله. فهموا فهما باطلا، ما اتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اتهموا الله ولا كتابه. وفرق بين هذا وهذا، الإنسان ينبغي أنه يتثبت في فهمه، يتثبت في الفهم ثم بعد ذلك يبني عليه إذا ثبت أنه فهم في المسألة كما ينبغي.
ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في وصف أهل الجنة أنهم في وصف 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم لا يقون ولا يسترقون، فكيف نجمع بهذا الحديث مع حديث الرقي؟
تكرر الجواب عن هذا، وأن المقصود بقوله لا يسترقون الطلب، يعني لا يطلبون من غيرهم أن يرضيهم. أما لا يرقون فقد حكم الحفاظ كبار العلماء أنها غلط، ولم يقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كون الإنسان يرقى غيره إحسان، وكيف يكون الإحسان سببا في منع السبق إلى الجنة؟ وإن كانت في صحيح مسلم فهي غلط. الصواب لا يتطيرون ولا ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. أما كونهم يرقون فغير ثابت. والسبب الذي جعلهم غير داخلين يعني المسترقي والداخل في السبعين الألف يقول العلماء لأنهم سألوا غير الله، سألوا الرقية من غير الله من الناس. والسؤال سؤال الناس نوع افتقار إليهم، فيه نوع افتقار إليهم وذل للقلب لهم للمسؤول، ويكون فيه نوع من العبودية لغير الله. هذا السبب الذي منعهم من السبق إلى الجنة.
ما المراد بالرحمة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل رحمة من رحمتك؟ هل هي الرحمة التي هي صفة الذات؟
نقول إن المقصود بهذا الرحمة المخلوقة التي تنزل مخلوقة، يعني الشفاء والعطاء والفضل الذي يتفضل به. فالرحمة التي طلبت هي شفاء المريض، وشفاؤه ليست هي رحمة الله التي صفته، ولكنها من أثر رحمته من أثرها.
هل المسعر والقابض والباسط أسماء لله عز وجل أم صفات؟
لا أسماء ولا صفات، لا يجوز أن تقول لا أسماء ولا صفات، ولكن الله يخبر عنه لأنه يفعل هذه الأشياء، وباب الخبر واسع كما يقال إن الله موجود وإنه شيء، ولا يسمى بأنه موجود ولا شيء، باب الخبر واسع. ما يقال إنه هو الزارع يعني ولا نسميه الزارع، لهذا يطلق على بني آدم ذلك كثيرا ولا أحد ينكره.
ما معنى قول الإمام السيوطي في جواز الرقية أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بنفسها؟
هذا ما يقول السيوطي، هذا ينقله عن العلماء، يقول أجمعوا على ذلك، يعني أنه لا يعتقد أنها هي التي الرقية هي التي تشفي بنفسها، وإنما الشافي هو الله بسبب الرقية.
هل يجوز أن نقول المطر رحمة الله؟
شوف هو مثل الشفاء.
ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث زينب بنت جحش الثابت في السنة في الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها فتح اليوم من ردم يجوج وماجوج هكذا؟
الله أعلم، ولكن أكثر العلماء على أنه فتح من الشر الذي انتشر وبدأ يظهر كمثل هذا، فمد ظهور الشر، وبعضهم يقول على ظاهره الردم ردم حقيقي كما ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه قصة ذو القرنين، وأنه ينفتح ثم يخرجون، فجاء بوصفهم أنهم من كل حدب ينسلون، وإذا كانوا من كل حدب ينسلون فما يكون لا أهل الصين ولا بل يأتون من جميع الجهات، هذا يشمل أن يكون من أهل الأرض كلهم الله أعلم. والأمر هذا فيه إشكال يعني، لأنه كما هو معروف هم من بني آدم، والأرض الآن عرفت ما فيه شيء يخفى على الناس اليوم، يعرفون مجاهل الأرض كلها، فأين الذين يملؤون الأرض كلها وقد يشربون الأنهار أينهم؟ الله أعلم، العلم عند الله، ولكن خبر الله حق ولا بد من وجوده. فالمقصود أنه استشكل ذلك كثير من الذين تكلموا فيه، يعني صار فيه إشكال عندهم.
ما معنى قول الله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك؟
إيش يعني المقصود المشيئة الاستثناء؟ إذا كان السؤال عن الاستثناء قوله إلا ما شاء ربك، فالمعنى أن خلود أهل الجنة وأهل النار كله بمشيئة الله، ولم يكتسبوا الخلود بأنفسهم ولا أكسبته مياه النار، وإنما هو بمشيئة الله، فالأمور كلها بمشيئته، ولو شاء ما حصل ذلك، لكنه أخبرنا عن مشيئته هذه أنها ستستمر.